ميتا ولا فرق فيه هذه الملازمة أو هذه المقاحبة بين أن تكون بالبدن وهذا هو الأرض وهذا هو الأكبر وبين أن يكون بالعناية صحيح جدا أن لا يرعى ويعتني به لكن في العرف لا يقال صاحب البيت إلا لمن كثرت ملازمته إلا لمن كثرت ملازمته فهذا هو الشبه بين الإمام الراتب الذي يقصد ملازمة المكان وعبد المسجد ويسكت فيه وبين غيره هذا وجه المسألة بينه وبين صاحب البيت فهنا يقول لأنه من منزلة صاحب البيت وهو أحق بالإمامة ممن سواه فقوله وهو من منزلة صاحب البيت تمهيد للاستدلال الذي سيذكره في قوله لحديثي لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه وهذا رواه أبو داود وغيره وفي صحيح مسلم وغيره ولا يؤمن الرجل والرجل في سلطانه إلا بإذنه فكلمة سلطانه عام من بيته فهذا السلطان إما يكون يعني البيت مثلا أو الإمام الراتب سلطانه في مسجده أو مدير المركز مثلا أو أي مكان يجتمع فيه الناس في المسجد يصلون فلا ينبغي أن يكأس على صاحب السلطان بل هو أولى بالإمامة فإن كان يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى معناه أن صاحب البيت والمسجد وإمام المسجد أحق من غيره أحق بالإمامة من غيره وعلي بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال من السنة أن يتقدم صاحب البيت فإمام المسجد الراتب كصاحب البيت بل هو أولى إمام المسجد الراتب أولى هذا الحكم من صاحب البيت وقد جاء في الحديث من زار قوما فلا يؤمه من زار قوما فلا يؤمه حتى لو كان الإمام غطس في المسجد يعني زي من الأفضل أن الإمام هو الذي يتقدم الصلاة لماذا لأن أنا أعرف الحال القوم هو الذي يعرف الناس ماذا يتقون من الصلاة هل يصير فيه أن يفكر هل فيه المرضى هل فيه يعني هم يحتاجون الصلاة طويلة وغير ذلك من الأحوال هو أدرى بحال المؤمنين بجانب أنه إذا حصل فتح من هذا الباب أن يكون قادم يعني يتشكك العبد على الإمام الراتب فهذا يؤدي إلى تنفير الناس عنه وتفرقهم وإعراضهم عن إعراضهم عنه وقال الإمام أحمد ليس لهم ذلك وتبطل فرصدة كبيرة تخطيطه للتقدم يعني ليس لأحد أن يستعد عليه أو يتقدم عليه لأن إذا فتحنا هذا الباب لن يبقى هذا الشخص إماما راتبا لأنه سيتخذ الخصيصة التي اختص بها الولي أنه أولى وأحق بالإمامة من غيره أما مع الإذن أما إذا كان الشخص الذي يؤم فلا لأ في إذن مسبق مع يعني الإمام فهو غائب عن الإمامة لما بس سلطة ذلك غائبا عنه فيباح للمأذون له في الإمامة أن يؤم وتصح الصلاة بلا نزاع في هذه الحالة يعني كان في احدى المرات احد المسجد دخل الناس كانوا يعني مدعوين في مناسبه معينه او تقصير هذا قريبا من المسجد فالمؤذن اذن ولا صلوا الى الغرب فدخل مجموعه من الضيوف اللي هم عازلوا سبيل الى المسجد يعني تعجلوا الاقامه فاقاموا بانفسهم واقاموا جماعه وصلوا واضح فمثل هذا طبعا لا يجوز وفي صحه الصلاه الى كما فعلا فهذا في ارتياح على الامام الراتب ويعني ان كان ولا بد ان الانسان سيصلي في المسجد وهناك نوع صغيره مثلا او قصار او شيء من هذا ولا يستطيع ان ينتظر حتى يحضر الامام فهذا حتى يصلي المنفرد ولو كان الجماعه يصلي كل واحد ينفرد ذلك وهم جماعه قبل جماعه الامام الراتب يقول فإن كان لا يكره ذلك وذلك في معنى الكراهة طبعا الإذن الإذن إذا كان شخص يعني هو في اتفاق معه أنه يخلص الإمام الراتب إذا تأخر أو يراه فإذا هذا يعني عبر عن عدم الكراهة أو ضاق الوقت هذا عذر للمأمومين أن يؤمهم واحد منهم خلاف الإمام الراتب إذا تأخر أو ضاق الوقت يعني تصح مع عذره وإذا تأخر الإمام وضاق الوقت ثم يستدل لذلك بأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه صلى حين غاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا حديث صحيح. وكذلك فعل عبد الرحمن بن عاصم رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتم، وهذا رواه مسلم، يعني أحسن أو أحسن أبو بكر وأحسن عبد الرحمن بن عاصم صلاتهما بالناس لما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم. صلى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بأمره صلى الله عليه وسلم إن حضر في الصلاة، كان هو أمره إن حضر في الصلاة وما حضر الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي به أبو بكر رضي الله تعالى عنه. والصلة في الصحيحين. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما تخلف صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وصلى معه النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأخيرة، حضر الرسول عليه الصلاة والركعة الأخيرة، ثم أتم صلاته. قال عليه الصلاة والسلام أحسنتم وأصبتم، أحسنتم وأصبتم. يغبطهم لماذا؟ يغبطهم أن صلوا الصلاة في وقتها، وهذا متفق عليه. فقالوا أحسنتم يعني أنه إذا خشي أو حصل ضيق في الوقت في هذه الحالة يبادرون إلى الصلاة مراعاة لحرمة الوقت. ويراد الإمام حين غاب عن وقته المعتاد، الوقت المعتاد الذي أقره في الصلاة كذول الصلاة، يعني إن لم يكن هناك مشقة أو كان يعني مازال يدخل قريبا أي بعيدا يرسلون إليه للتحتاج على الحضور أو المرتبة، هل هناك عذر أم لا؟ فيغاب الإغاب عن وقته المعتاد مع قرب محله وعدم مشقة، شرط هذه المرتبة ألا يكون في مكانه بعيدا وألا يكون في ذلك مشقة في الذهاب إليه. أيضا يشترط ذلك أيضا لهذه المرسلة بجانب عدم بعد المنزل وبجانب عدم المشقة، يشترط أيضا ساعة الوقت، لابد أن يكون الوقت متسع، فإن ضاق الوقت ففي هذه الحالة لا محل للإجراء، بل يقدمون يتقدم أحدهم للصلاة حتى لو لم يكن مأذونا له مراعاة لحرمة الوقت. وفي ذلك قال عليه السلام أحسنتم أو أصبتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة في وقتها. أما قبل ذلك فلا يجوز أن يتقدم غيره عليه، يعني لو إذا كانت هذه الأحوال يعني وضع الوقت المعتاد مع قرب محله وعدم المشقة وسعة الوقت لا يجوز لأحد أن يتقدم غيره قبل ذلك، قبل المرسلة، قبل أن يوصله. أما إن كان لك مشقة أو المنزل بعيدا أو الوقت ضاق، ففي هذه الحالة كما ذكرنا يصلون ولا يكره ذلك. فإن بعد محله أو لم يظن حضوره ففي هذه الحالة صلوا، سواء عرف هل له عذر أم لم يعرف أن له عذرا. والدليل ما ذكرنا من صلاة الجبر وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما للبلاد في غياب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو إذا كان أو يعني أو ظن أنه يحضر، لو انتظر يظن أنه يحضر لكنه لا يكره إن صلى أحد، ففي هذه الحالة يقدم عليه، لو لم يصلوا من الناس لا يكره إن لم يرسلوه. ولذلك ضمن الأحوال التي ذكرناها فما دام لا يكره فلهم أن يصلوا. كما ذكرنا يعني سواء علموا عذره ام لم يعلموا في حاله ايه عدم امكان مراسلته او قلنا انه لم يحضر، سواء علموا عذره او لا لانهم معذور، وهو صاحب حق النعم لكنه اسقط حقه بالتاخير، اسقط حقه بالتاخير، ولان تاخره عن وقته المعتاد يغلب على الظن وجود عذر له، انه غالبا ما دام تاخر الوقت المعتاد اذا هناك عذر له، ولا يحرم ان يؤمى بعده. لكن قال في الاثناء ويتوجه الا لمن يعادي الامام. انظر الى ثقه العلماء في هذه الامور، يقولون يعني يؤم اي واحد من الموجودين الا شخصا بينه وبين الامام نوع من المعاداه. واضح؟ يقول في الاثناء ان ويتوجه يعني صلاتهم الا لمن يعادي الإمام، فيعني الإنسان أولى أن لا يتقدم أو أن لا يتجاوز. ويؤخر من مجيء بلال إلى ذكر ليصلي بالناس أن للمؤذن وغيره أن يعرض التقدم على الفاضل، وأن الفاضل يوافقه بعد أن يعلم أن ذلك برضا جماعة. يعني يختار المؤذن أفضل المحاضرين ويدعو أن يضمهم، فإذا علم يعني هذا الشخص الفاضل الموجود إذا علم أن الجماعة توافق على إمامته فيتقدم الإمامة ولا حرج في ذلك. نعم، هنا بعض التنبيهات تتعلق بهذا الأمر من هذه الرسالة صلاة الجماعة للدكتور صالح ابن غالي السفلان حفظ الله تعالى، لأن بعض المواضع فيها ضيقة أحيانا تحتاج نوع من التفصيل من الفحص والتفصيل. هو يتكلم تحت باب انتظار الإمام الراتب ومنع إقامة الجماعة قبله احتياطا عليه، فالتعدي على صاحب السلطان يعرض عنه الفقهاء كلمة الاحتياط. الاحتياط الاحتياط هو الاستبداد بالرأي والسبق بفعل شيء دون استئذان من يجب استئذانه، هذا معنى الاحتياط. الاحتياط الاستبداد بالرأي والسبق المبادرة السبق بفعل شيء دون استئذان من يجب استئذانه أو من هو أحق منه بالأمر فيه، والتعدي على حق من هو أولى منه، واستعمله الفقهاء بهذا المعنى. يقول الدكتور سلام: تعتبر الإمامة في الصلاة من خير الأعمال التي يتولاها خير الناس ذو الصفات الفاضلة من العلم والورع والقراءة والعبادة وغيرها من الصفات، ولا تتصور إقامة صلاة الجماعة إلا لها، لا يتصور إقامة صلاة الجماعة إلا لهذه الصفات. وقد اتفق الفقهاء على أن الإمام الراتب للمسجد أحق بالإمامة فيه من غيره، وإن كان غيره أبقى أو أفرع أو أفرع أو أروع، وإن كان غيره أبقى منه يعني أو أفرع يعني أحفظ منه أو أورع يعني أشد ورعا أو أكبر منه، ولا يقام إلى الصلاة قبله استياسا عليه، ولا يجوز لأحد أن يتقدم للإمامة في مسجد له إمام إلا بإذنه. وليس بعض نصوصهم في ذلك، قال الإمام الحكفي من الحنفية في الدور المختار: اعلم صاحب البيت ومثله إمام المسجد الراتب أولى بالإمامة من غيره مطلقا، إلا أن يكون معه سلطان أو قاضي فيقدم عليه، إلا إذا كان خليفة مثلا حضر أو قاضي. قال المحكي: قوله مطلقا أي وإن كان غيره من الحاضرين من هو أعلم وأقرب منه، هذا معنى قوله اعلم صاحب البيت ومثله إمام المسجد الراتب أولى بالإمامة من غيره مطلقا. مطلقا يعني حتى لو كان في الحاضرين من الأقرب منه. واضح؟ أيوه. في الحديث يقول مختار أقرب كتاب الله هذا في غير الإمام الراتب، لكن هي تراعى عند اختيار عند تعيين الإمام الراتب ينظر هذا الصفات. وذلك سدا لذريعة التفريق والاختلاف والتنازع. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: أمر الشارع بالاجتماع على إمام واحد في الإمامة الكبرى، يقول الإمام المقيم أمر الشارع بالاجتماع على إمام واحد في الإمامة الكبرى وفي الجمعة والعيدين والاستسقاء وصلاة الخوف، مع كون صلاة الخوف بإمامين أقرب إلى حصول صلاة الأمن. يقول يعني أمير راحة الوظيف حول إمام واحد، يعني حتى في صلاة الخوف يعني كان يمكن أن يكون هناك إمامات ويصلي كل مجموعة إمام على فترتين، فيكون هذا يعني أقرب لتحصيل الأمن بالنسبة للمجاهدين. لكن مع ذلك أظن أهمية الاجتماع المصلين على إمام واحد أنه حتى في هذا الخوف روعي إيه وحدة أو يكون الإمام واحدة حتى يجتمع الخلوق. يقول: وصلاة الخوف مع كون صلاة الخوف بإمامين أقرب إلى حصول صلاة الأمن، وذلك سدا وذلك سدا لذريعة التفرق والاختلاف والتنازع وطالبا لاجتماع القلوب وتألف الكلمة، وهذا من أعظم مقاصد الشرع، وقد تبدا شرع الشريعه الى ما يناسبه بكل طريق حتى في تزويد الصف في الصلاه، لان تحتاج الى الظروف وجواز ذلك اكثر من ان تذكر، لان الشريعه دائما تراعي مرتبه مساله ايه؟ تذكر الظروف والتجنب اثناء هذا الزمان، مثل مثلا قوله على الاسلام لا تسوون صفوفكم او ليقال كان الله بينهم لا تسوون صفوفكم او ليقال كان الله بينكم في روايه اخرى. فاذا عدم تذويد الصف يؤدي الى لأن التفرق الظاهر ينعكس على الباطن، لأن هو التفاعل بين الظاهر والباطن. فلذلك يعني لذلك عبر الشارع مسألة تفرق من مسألة تفرق الصفوف وعدها من تفرق الصلاة ومن الصلاة يعني الصلاة دي نفسها. تماما كالحكمة المقطوعة مثلا من أو المرتجات من بيع منع البيع المسلم على بيع أخيه ولا يسمع على سلطة أخيه، كذلك موضوع لا تجمع المرأة بين المرأة وأختها ولا بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، لأن هذا المراعاة هذه الغرض على تكون هذه الفتن. فكذلك في تشريع التوحيد للإمام والاجتماع عليه حتى لا يحصل هذا التفرق. وقال الإمام ابن فرحون في التبصرة من المالكية مسألة إذا كان للمسجد إمام راتب في بعض الصلوات فلا تجوز الجماعة لغيره في تلك الصلاة، قال ابن كثير ولا خلاف في هذه الآية، بل أحيانا في بعض المساجد يكون كما تقرأ في المسجد الحرام المكي أو الحرام المدني يكون إيه يتعدى الأئمة كل صلاة يخطط لها إمام محدد، وفي هذا الحال إذا أتى وقت هذه الصلاة فيعتبر الغرض راتبا في هذا الوقت بالذات. وقال الإمام ابن أبي زيد الخيرواني في رسالته: ويكره في كل مسجد له إمام راتب أن تجمع فيه الصلاة مرتين. قال شيخنا البروقي: قبل الإمام الراتب أو معه أو بعده، لأن ذلك يؤدي إلى التضارب والتشاجر بين الأئمة وأدبياتهم، وعلى هذا التعليل ينبغي التحليل، يعني لا تقام جماعة، هذا من المذهب، لا تقام جماعة لا قبل الإمام ولا مع الإمام في نفس الوقت ولا بعد الجماعة الراتبة، وهذه طريقة سنتعرض لها على التفصيل في بعض. وجاءك من هذه الطالبين للشافعية ويقدم الأفقه والأقرب إلى آخره. قال ابن حجر في التحفة في شرح المنهاج: حيث لا راتب، يعني يقدم الأفقه والأقرب متى؟ حيث لا راتب، وإلا قدم الراتب على الكل، وهو من ولاه الناظر ولاية صحيحة، من ولاه الناظر ولاية صحيحة الناظر الواقع. وجاء في مقال أولي النهى شرح غاية المنتهى للرحيلاني الحمدلي: وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب وهو أهل له، ما دام الإمام مستحقا وأهلا للإمام، أي الإمامة بغير إذنه، لأنه يعني يحرم الإمام بغير إذن هذا الإمام، لأنه منزلة صاحب البيت وهو أحق بها، يعني هو أولى بصاحب البيت، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن رجل الرجل في بيته إلا بإذنه، ولأنه يؤدي إلى التنفير عنه وتقصر فائدة اختصاصه بالتقدم، فمع الإذن فهو نائب عنه، فتصح الإمامة غير الراتب قبله، أي قبل الراتب بلا إذنه في ظاهر كلامه، قاله في الفروع والمبدع ومعناه في التفسير وقطع به في المنتهى. أو يعني لا تصلح معه إلا الإذن، فيباح للمأذون أن يؤم وتصح إمامته، وقدم في الرعايه انها تصح مع الكراهيه، ولا يحرم ان يؤم بعد الامام الراتب لانه سوف حقا، هذا مذهب اخر اللي هو المذهب بكل جواز اعز الجماعات والجماعه الاولى الراتبه، فيقول لا يحرم ان يؤم بعد الامام الراتب، يعني هذا على مذهب من ايه يريد تعز الجماعه بعد الجماعه الاولى، لانه سوف حقا، لان الامام كان يصلى الصلاه الاولى فقد استوى حقا، فلا استئناف عليه لأن خلاص أبدأ أدم عليه من أداء هذه الصلاة. وفي الأثناء إلا لمن يعادي الإمام، يعني ليس له أن يؤم بعده لقصده، إذا أهو بذلك فيسلم ما لو تقدم، يعني كان الشخص بينه وبين نوع من المعاداة فيتعمد أن يعني فيرى أيضا ليس له أن يؤم بعده. أما غيره يمكن أن يكون مخرج معه، لماذا؟ لأنه يمكن أن يكون هذا الشخص بسبب العداوة يتعمد مثلا أن يؤم بعده كأنه نوع من اللمس أو الطعم أو تبديع الكلام أو تصديق إيه أو أي نوع من إيه من تفرق ضرورة الكاتبة. فلأجل ذلك يمنع من بينه وبين الإمام معاداة أن يعود بعده لقصد إلهي بذلك، فيلزم ما لو سقط هذا كان زمانا تقدم عليه. ثم كل دكتور الاستسلام حضر الله تحت عنوان ثمرتنا تقدم، يقول ممن تقدم يتبين منزلة الإيمان وعظم ما يؤديه من رسالة في الإسلام، وأن ما يفعله بعض المفتاتين من رفض هتوات بعض الأئمة وتتبع دلالتهم والتشويش عليهم في أداء أعظم مهمة من مهمات الإسلام يعد خطأ فادحا. كان هو عندما ينتقد صنفان بعض الشباب حينما يعني يضعون الإمام يعني تحت المظهر ويقولون ان التشور عن اي شيء ينتقدونه على الامام يتكلم به وتنقل عنه وتفيد كده، ولا تكلم بالظروف حتى لهي الخلافات الفقهيه السائره، بل مجرد ان قضيه خلافيه بينهم الامام في مسائل الائمه انهم يخالفون ما يعادونه ويكذبون الدنيا على ذلك ويشوشون على الامام ويشهدون فكل الشيخ وهو الشيخ ما أظنه يعني أدرك هذه المسألة في مثل هذه المسألة الإنسان الخاص الجماعة إلا وقع على عمل لعل هذه الظاهرة منتشرة في كثير من البلاد، فلعل هذا هو الذي أحرجه إلى أن ينبه في صورة هذا البحث العلمي الطيب مثل هذا الأمر. لماذا؟ لأن هذا يعني لأن هناك شيوع فعلا في كثير من البلاد وكلنا ذلك نحن في عقيدة كثيرة من هذا. يقول وأن ما يفعله بعض المفتاتين من رفض هتوات بعض الأئمة وتتبع دلالتهم والتشويش عليهم في أداء أعظم مهمة من مهمات الإسلام يعد خطأ فادحا واعتداء على حق كان ينبغي أن يعرفه هذا النوع من البشر، وكأن هؤلاء لا يعنيهم من الصلاة إلا صورتها فقط كم من معارك نشأت في بعض البلاد لأن الإمام على الرفع الركوع يضع يديه مثلا أو يدخل هنا حتى الخلاف اللي موجودين معنا أو يديه بعيد بالنسبة أو جلسة في الصباح أو يدخل يقول ما هو في صورة الصلاة والأمر فيه سعد وخلاف العلماء فيه معروف، ومع ذلك يعاد الإمام ويشتد عليه. يقول وكأن هؤلاء الأئمة من الصلاة إلا صورتها فقط، فأين هم من سرها وهو الخشوع والحضور وجمع الأشياء تحت لواء إمام واحد في هذه العبادة الجليلة. وعلى كل حال فهم محجوزون من أي فرقة كانوا ولأي مذهب أخذوا، ولو تأملوا هدي رسول الله والحقيقة هو الشيخ هنا وضع حوالي ست نقاط على كلمة بعيدة لا يؤخر، وأنا أحسب هو يشير إلى بعض الشباب الذين يعني يتمسكون جدا بذات هذه الظاهرية ويعني يتشربون من الروح المنسوخة في كتاب المحلى روح التهجم على الأئمة بزعم الإنصار للسنة مع عدم الاطلاع على رأي الأئمة المخالفين من مصادرهم، ولو أول ما يفتح عليه يفتح على المحلى فيتشرب ليس فقط علم الاتحاد سبحانه الله وإنما أيضا يتشرب مع ذلك طريقة الاتحاد في الشدة على مخالفين من الأئمة فيأخذ الأمرين معا ولا يصل هذا من ذلك. وبالتالي تكثر من أمثال هؤلاء كثير من الشر يعني. نقول ولو تأملوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم والسلف الصالح من هذه الأمة لما وسعوا حضور التدليس في المساجد وتدليس نظام الشمس بالإعراض عن جماعة الإمام الراتب وتقسيمها أو التلجح عليه والليل منه. في سننه بسنده عن رجال من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لقد اعجبني ان تكون صلاه المسلمين او قال المؤمنين واحده، هذا في سنن ابي داود يقول عليه السلام لقد اعجبني ان تكون صلاه المسلمين او صلاه المؤمنين واحده يعني لا تجوز وانما قبل جماعه واحده. فليفهم المفتاح على العلم اعجابه صلى الله عليه وسلم بأن تكون صلاة المسلمين واحدة لا شكاك بينهم فيها، وضروره بذلك يتبين له أن في السعي لتبليغ تلك الوحدة أو الوحدة مضادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومحادثة لما فرضه وسعيا في مسائله عياذا بالله من ذلك. وروى عبد الرزاق في مقدمته عن نافع قال أقيمت الصلاة في مسجد بطائفة المدينة ولعبد الله بن عمر هناك أرض وإمام ذلك المسجد مولى عبد إنه ذلك المسجد مولى رقيق. فجاء ابن عمر يشهد الصلاة فقال المولى تقدم فصلي. فقال ابن عمر أنت أحق أن تصلي في مسجدك. فصلى المولى. فهذا ابن عمر ومكانته من الفضل والعلم والعبادة يعني المعروف يعني كيف أنه يعني اكتسب مقام مولى لكونه هو المرسل في المسجد ولم يتقدم عليه مع أن كان من الفضل من بين السرية أكثر. كنا كل شيخ نعم لا ينكر أن الحياة المعترة بين البشر وقد اختبر حكمة الله سبحانه وتعالى أن تختلف آراؤنا في صغير الأمور وكبيرها سواء في أمور الدنيا أو أمور الدين. وسبع ذلك أنهم كرهوا مختلفين في الفهم والعلم كما كرهوا مختلفين في الأدلة والملوك والرغبات. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم أجل الناس قدرة وأعظمهم منزلة يختلفون في الفدية تكالب أشخاص في النظر إلى الرأي. فكان كل فريق يأخذ عن الآخر ولا يبالي بمخالفته له في رأيه. ومع ذلك فمسجدهم واحد وإنهم واحد ورسيمهم واحد. هذا ليس من المفاضل أن يقضي بعض من الآخر أو قدمه في تفقد أسباب العلماء وتذكر العلوم الأئمة ولا يتحرجون أن يكونوا سفهاء أو مبتدئين ولا يبالون أن يتعرضوا لهم مما يفهمون. لا يحجزهم عن النبات اليقين ولا تلزمهم المكارم مروءه. ويعمل ورد على اجل كثير نقول فانظروا ايديكم مما لا تعلموا به ولا تحموا انفسكم فيما لا يعنيكم ولا تسالون عنه ولا تسالون عنه. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلق اسباب المرء تركوا ما لا يعنيه. اذا لا ينكر ان وجود الملائمه بل يستغل هذا الحق ويضعه في غير الموضع فيتساهل في واجبات الإمامة ويتهاون بمسؤولياتها. فالضرب يظهر المسجد ولا يواظب على التأدية عليه ولا يستهين في الألم به الظروف ولا يرفض نوعية الإقامة للطلبة. وقد يستهين بحق المسجدين ويضرب لأرائهم عرض الحدث ولا يستجيب لوظائفهم وتوجيهاتهم الذي وهذا فقط يجب فنره وليعرف كل ما يمر عليه ويستحي الى حق الاقوال والنور من الله الفضلي وهو يهدي السليم. هذا يعني الكثير كان يقول بها ونحن نناقش هذه القضيه قضيه الاجتهاد على الامام الراشد المحقق من اهل الاسلام. ومن كفر قبل تسليم الامتنان الاولى أدرك الإمام ومن أدرك الركوع غير ذاك أدرك الركعة فضلا ثم تابع. لحديث أبي هريرة عرضت على أنه مرفوعا رقم 96 إذا جئتم إلى الصلاة وأنتم جلوس فاسجدوا ولا تعطوا شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. رواه أبو داود. وفي رواية له من أدرك الركوع أدرك الركعة وهذا حديث صحيح.
لما تخرج الجماعة لما تخرج الركعة ثم رأيك فرع آخر نرجو أن نرجو كده فيه. فالسؤال الآن بما تدرك الجماعة لأن هنا ذكر النووي قال ومن كبر قبل التسليم للإمام الأولى أدرك الجماعة. فالآن سنناقش بما يدرك الجماعة ثم يقول ومن أدرك الركوع غير ركعة أدرك الركعة. هذا الجواب السؤال الثاني في يعني زي ما تدرك الركعة. نعم أيضا ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة. يعني من كبر مأموما قبل سلام إمامه الأولى لحق الجماعة وأدركها لأنه أدرك جزءا من صلاة الإمام. فأجزم هذا وأدرك الركعة. وقوله من كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك يعني أدرك الجماعة Thank you. مفهومه انه لو ادركه بين التسليمتين لم يدركه. مفهوم هذا الكلام انه لو يعني انه ادرك الامام بين التسليمتين سلم الاولى ثم كبر هو تكبيرة الاحرام بعد ان سلم الامام الاولى. طبعا لا يدركها متى؟ اذا قلنا ان التكبيره الثانيه ركن، اذا قلنا ان التكبيره الثانيه ركن فان كان ادركها يعني يتكبر بين الاثنين فيكون ادركها. اي نعم. على اي حال هو الحقيقه يعني الكلام هنا فيه بعض النظر شلوت وغيره ايضا بالتفصيل في بحث مفصل. نعم. ما هو التحلل بقى يتم بتكلمة واحدة أم بتكلمتين هما مذهبان. فإذا أنا
هو يتم عن شروع أن يتحدث عن التيار هو إن شرع هو إن جاء التحلل
بالفرض لا يعد قد تحلل إلا بتكلمة الثانية بتمام التكلمتين. إذا قلنا أن التكلمتين فرض أو ركن إذا كان يعني الحلل الأولى فقط كل الثانية متحلل. هذا هو قوله أدرك الجماعة معناه يعني أصل فضل الجماعة وليس معناه أنه حضر جماعة فيها سبق وفاته إنما إيه أدرك أصل الفضيلة لكن لم يعتبر لا يعتبر قد أدرك الجماعة فيها فإنه منفرد الحقيقة بهذا الشيء الذي فاته حكما واحدا لأن الذي فاته هو يعني يلغيه منفرد. واختار الشيخ وغيره اختار شيخ الاسلام وغيره انه لا يدرك الجماعه الا بركعه قال اذا ادرك مع الامام ركعه فقد ادرك الجماعه وان ادرك اقل من ركعه فله بنيته اجر الجماعه ولا يرتد له به وانما يفعله متابعه للامام وان خطب الجماعه يعني الواحد خرج الى المسجد يخطب الجماعه ولما ذهب الى المسجد وبينهم قد صلوا فهذا يكتب له اجر كانما قد صلاها به الجماعه كما اخبر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وفي السنه التي تطهر في بيت ثم ذهب الى المسجد يدرك الجماعه فوجدها قد فاتت انه يكتب له اجر صلاه الجماعه. وكما في الصحيح فيما حدثه العذر عن الجهاد وغير ذلك فالمعروف يكتب له مثل ثواب الصحيح المهم ان يكون مفرطا وان يكون معروفا فيدرك له مثل ثواب الصحيح اذا كانت نيته ان يفعله وقد عمل ما يقدر عليه ويستحق ان يصلي في جماعه اخرى اذا فاتته فاذا لم يجد استحب لحب العظيم ان يصلي معه لقوله عليه الصلاه والسلام من يتصدق على هذا فيصلي معه هذا كما في حاشية الرجل المبعد. وأيضا هذه القضية كما أشرنا أن المفصول أشرت على كل بعض موضوع الجماعة الثانية في المسجد الواحد أو تكرر الجماعة بعد الجماعة في مرة أخرى. ونفس أول بحث بما تدرك الجماعة ثم بما تدرك الركعة. أما بحث بما تدرك الجماعة فعقده الشيخ عبد المحسن ابن محمد المنيف في كتاب احكام الامام والاسلام في الصلاه بحث علمي قوي جدا الحمد لله ومحقق تعرض فيه كثير من هذه الاحكام فيناقش هنا ما الذي تدرك به الجماعه. يقول اختلف العلماء فيها على قولين. القول الاول انها تدرك بادراك ركعه يدرك الانسان ثواب الجماعه بادراك ركعه وفي قال المالكية ولغزة لديه من أصحاب الشافعي ورواية عن أحمد وهي ظاهر كلام أبي موسى ابن أبي موسى واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام محمد ابن عبد الوهاب وابن سعدي. واستدل على ذلك فيما يأتي. الدليل الأول أن الجماعة لا تدرك إلا بركعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. ورد الاستدلال أن الحديث الصحيح الدلالة في أن من أدرك ركعة من صلاة الإمام فقد أدرك صلاة الجماعة. ومفهوم أن من لم يدرك من صلاة الجماعة أقل من ركعة لم يدركها. هذا هو المفهوم. إن كان أقدر الركعة إنه لا يعتبر قد أدركت الجماعة. هذا هو الدليل الأول، من أدرك ركعات من الصلاة مع الجهاد فقد أدرك الصلاة. الدليل الثاني عليه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة. فقد أدرك الصلاة هذا صححه ابن حجر، وهذا الحديث يدل صراحة على أن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدركها. وصلاة الجماعة من ضمن الصلوات فلا يدرك أيضا إلا بإدراك ركعة. وعلى شيخ الاسلام ابن تيميه ذلك بتعليلين: الاول ان قدر التكبيره لم يعلم به الشارع شيئا من الاحكام، لا بالوقت ولا بالجمعه ولا بالجماعه ولا غيره، فهو وقت مرئي في نظر الشارع فلا يجوز اعتباره، وانما علق الشارع الاحكام لادراك ركعه، فقد علق الادراك بها في الوقت كما في الحديث عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وفي الجمعة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة. فكذلك الجماعة، يعني المنص هو إيه؟ أو الأمر الروض المدى بالركعة لا بالتكبيرة، وإنما بالركعة. فكذلك الجماعة كرسولة الصلاة الأسنة في هذا الوقت على الركعة، كرسولة الجمعة على الركعة، فكذلك الجماعة تكون لها الحرم. أما التعليل الثاني فهو أن ما دون الركعة لا يعتد به من الصلاة، فإنه يستغفرها جميعا منفردا، فلا يكون قد أدرك مع الإمام شيئا يحتسب له به، فلا يكون قد اجتمع هو والإمام في جزء من أجزاء الصلاة يعتد له به، فتكون صلاته جميعا صلاة منفردا. يعني لو واحد أدرك الإمام بعد الركعة من الركوع ركعة أخيرة، حاولنا في المنطقة الإمام ركع الركوع ركع الرابعة ثم رفع فأدرك الإمام في هذا الخيار، وهو يدرك الخيار ثم يهو إلى السجود ويسجد ثم يجد ثم يجد ثم يتجهد ويسلم، فهل يعتد له كل الأدراك بعد أن أتاه الركوع؟ يتصرف في هذا إيه؟ ملغية لا اعتداد به حتى يدرك الركعة. فما دون الركعة لا يعتد به ولا يحسد، فبالتالي لا يدرك الجماعة إلا إذا أدرك ركعة. هذا هو القول الأول أن الجماعة تدرك بإدراك ركعة ودليلها. أما القول الثاني فالقول بأنها تدرك بتكبيرة قبل سلام الإمام، تدرك الجماعة بتكبيرة قبل سلام الإمام، وهذا هو الذي انتصر له هنا في فيما في المنبه السبيل. وبه قال الحنفية والشافعية وهي الرواية المشهورة عن أحمد اختارها أكثر أصحاب، لأنها الرواية المشهورة عن أحمد لذلك كما لاحظنا هنا في الشيخ المرعي يعني في الدليل سطر عليه، لأن تقول المنبه السبيل بيعتبر الروايات المشهورة أو المبنى يعني أنها تدرك بتكبيرة قبل كلام الإمام. وبه قال الحنفية والشافعية والروايات المشهورة عن أحمد واختارها أكثر أصحابه. واختلفوا على ذلك بما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذا الحديث متفق عليه. إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وجه الاستدلال أن من أدرك الإمام ساجدا أو جالسا في التشهد الأخير يسمى مدركا، فيتم ما فاته، فيكون من كبر قبل كلام الإمام مدركا للجماعة. وما فاتكم فأتموا فحتى لو أدرك الإمام في السجود أو أدركه في السهو الأخير قبل أن يسلم فإذا ما قرر إيه مدرك المقال فما أدركته فيتم ما فاته فيكون من كبر قبل السلام الإمام مدرك للجماعة. وعمل ذلك عبد الرحمن ابن أبي عمر ابن قدامة لو صاحب إيه لا صرح ذلك التعليم الأول أنه أدرك جزءا من صلاة الإمام أنت ما لو أدركها عشر. التعليم الثاني أنه إذا أدرك جزءا من صلاة الإمام فأحرم معه لكنه أن ينوي الصفة التي هو عليها وهو كونه مهموما فينبغي أن يدرك قبل الجماعة حتى لو أدرك قبل الجزء الإحرام هو ماذا ينوي الائتمام هذا الإمام يعني يكون مهموما في الجماعة فمن هنا قالوا إنه وجود بحث يعني قد أمر قبل الجماعة. ثم يقول الشيخ التوضيح بعد التأمل في القولين وفي أدلتهما وفيما عمل به يظهر والله تعالى أعلم الصواب والراجح والقول الأول وذلك لاستناده إلى حديث صحيح هو نص في محل الإجماع وهو الدليل الأول. وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني من حديث أبي هريرة وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فالجواب عنه أن الاستدلال به من باب المفهوم وأما دليل القول الأول من باب المنصوص ودلالة المنصوص مقدمة على دلالة المفهوم كما هو مقرر في أصول الفقه. وأما ما علل به أصحاب القول الثاني من أنه أدرك جزءا من صلاة الإمام وأنه إذا أحرم معه يلزمه أن ينوي كونه مأموما فالجواب عنه أن التعليل لا ينظر إليه إذا كان في مقابلة الأصول الشرعية فلهذا حصلت الإجابة عما استدل به أصحاب القول الثاني وما عمله به وترجح القول الأول لأن صلاة الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة والعلم عند الله تعالى. فهذا فيما يتعلق بقوله هنا ومن كبر قبل تسليمته الإمام الأولى أدرك الجماعة يعني إذا هنا هو أخذ بالرواية المشهورة عن الإمام أحمد الذي أخذ بها أكثر الأحاديث أنه من ثم يقول ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة تطمئن ثم تابع. في حديث أبي هريرة مرفوعا إلى جئتم إلى الصلاة ومعنى السجود فاسجدوا ولا تعبدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة رواه أبو داود. وفي قول الله من أدرك الركوع أدرك الركعة وهذا صحيح. قوله هنا ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة يعني إن لحظ المسبوق الإمامة في الركوع قبل أن يرفع بها الرأس من الركوع دخل معه في تلك الركعة ولا يضره سبقه بالقراءة. كل الإمام كل المأموم فاته قراءة الفاتحة في هذه الحالة فلا يضره أن يكون الإمام قد سبقه بالقراءة يعني بخلاف التشهد فيتمه إذا سلم لعدم وجوب القراءة عليه إجماعا. في هذه الحالة لا إذا أدرك الركوع لا يجب عليه حتى لو قرر إنه يجزئه القيام لأنه طبعا لابد إذا كانت صغيرة وهو نوع صغيرة لابد أن يكبر تكبيرة الإحرام للقيام ثم يكبر ويأتي إلى الركوع على خلاف سلامة إن شاء الله. لكن إذا يعني كبر تكبيرة الإحرام وهو بحال أقرب إلى الركوع ما كان الصلاة شوف الناس اللي تدي جواب المتين يعني أنا بقول واحد جيت الفوق اللي هم رايح فسعني جدا فكبر ليس لم يعني يستطيع مقاله هكذا بحيث ان هو كده يعني قائما فقول الله اكبر يعني تكبير الاحرام لا هو تكبير الاحرام الله اكبر ثم يكبر للادخال كبيره الفوق. واحد اخر لشده استعجاله لم يستتم قائما لكن كان اقرب الى الركوع منه الى الكهف فقال الله اكبر ما حال صلاته تفضل حاجة عن الثلاثة نعم
الركن القادر على
نعم.
كده
الصلاة حتى مع الكبر ممكن يصلي بالجنوب. ففي هذه الحالة إذا كبر وهو في حال أقرب للركوع منه والقيام فالعقل قليل ويحلى لكن لا تعقل فيدرك الركعة إذا اجتمعت مع الإمام في الركوع بحيث ينتهي إلى قدر الإجزاء قبل أن يدور الإمام عنه لابد أن ينتهي تحركنا في الركوع إلى قدر الإجزاء قبل أن يدور الإمام عنه. ما هو قدر الإجزاء في الركوع؟ لا قدر الإجزاء هو الظهر تماما في الركوع. أنا أتكلم على مدة المكان سفر من خلال الركوع. ما هو قدر الإجزاء في الركوع؟ أتكلم عن قدر الإجزاء من حيث المدة ونتكلم عن الوضع من خلاله هي هو أقل قدر يجزء في الركوع. إحنا نتكلم بكلام المرسل
حيث لو يصل يديه إلى الركعتين
نعم قدر الإجزاء من الركوع هو قدر ما يمس الوسط في الخطة ركبتيه ليديه هو قدر ما يمس الشخص المتوقع في خطته ممكن الإنسان يكون ضخم الجثة ممكن الإنسان يكون خفيف ليديه هو قدر الإجزاء من قدر الإجزاء الركوع وإحناء الركوع هو قدر ما يمس الشخص الذي هو وسط في خطته ركبتيه ليديه فهذا هو قدر الإجزاء من الركوع. فإذا وقف الإمام في قدر الإجزاء يعني يحصل له لدم يعني وقفه فيه قبل أن يزول الإمام عنه. وحكى ابن العربي وغيره الإجماع عليه الإجماع على هذا الكلام. وقال الزيد بن العراقي مذاهب الأئمة الأربعة وعليه الناس قليلا وحديثا إدراك الركعة بإدراك الركوع بأن يلتقي هو وإمامه في حد أقل الركوع أن يلتقي هو وإمامه في حد أقل الركوع لرقص فليلا حتى لو كان في الهوي والإمام في الارتفاع وقد بلغ الهوي حتى أقل الركوع قبل أن يرفع الإمام عنه وإن لم يلتقي فيه فلان لابد أن يلتقي مع الإمام والحد الأدنى هذا بقى اللي هو الكلمة فيها بجد هو يقول بمقدار تسبيحة واحدة للمقدار فهنا استدل بالمثل لقبل ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركع غير شاك هنا إنه إذا ركع وهو شاك كان أدرك وقع لها في هذا الحد من الجنات وقبل الإجزاء أم لم يؤثر هذا الشاك سبق لا أحد بهذا الركوع لا بد أن يكون غير شاك ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن واطمأن إذا كان حد ليه من التسبيحة وكذا مطمئن. طيب تسبيحة وكذا يعني كل تسبيحة وكذا مقدار يعني على كذا لما قال الوجود التسبيح لا يكون بالمثل لكن المقصود بالركوع ايه؟ والاطمئنان يعني مقدار حتى لو لم ينفذ لكن المهم يوثق فيه ثم تابع بعد ذلك تابع الإمام لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا جئتم إلى صلاة ونحن الحضور فسجلوا ولا تعرضوها شيئا ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة رواه أبو داود وفي الحافظ له من أدرك الركوع أدرك الركعة من أدرك الركوع أدرك الركعة لأنه في بعض الناس يقول إن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة يعني يحمله عليه على أدرك ركعة في آخر الوقت ضرورة لكن رواية من أدرك الركوع أدرك الركعة تدل على أن المقصود إيه من دخل في الصلاة وقضى الإمامة وركع ولما صحيح من حديث أبي بكر وكان ركعة دون الصلاة ولم يأمره
بإعادة الركعة وكان ذلك الله شكر ولا سعر. احتمل هذا النبي ثلاثة أشياء. احتمل سعر فرنسي الناس يصدقونها ولا تعدو لا تعدو من العدو يعني. وكان معناها صحيحا لكن الناس تسمى ذلك في الأخرى ولا تعد لا تعد ركعة. لكن هو الثابت اللفظ الثابت ولا تعد لا تعد إلى ماذا؟ هل النهي كان لا تعد يعني كتابها ركعة؟ لا فإنما لا تعد إلى العدو لأن الركعة ماذا فعل؟ الركعة ركعة لما وجدهم في حالة الركوع ركع عند الباب ثم دخل مشى وهو ركع حتى دخل الصف. فاحتمل ان الرسول وطبعا هو دخل يعني وقد حدد له النفس كما في بعض الروايات وقد حدد له النفس كان مرجع الحس يعني صار يعني تنفس سريع فطبعا هذا يؤسس الرجوع. فلذلك قال له عليه السلام يعني دخل ركع حتى دخل الصف. فاحتمل كما اشار ان انه ينهى عن احتمال ركعة وإما أنه ينهى عن الركوع عند الباب والمشي ركعة إلى يدخل الصف وإما أنه ينهى عن الركوع. أما إذا كان لم يحتسبها ركعة أما إذا كان يعني نهاه عن احتمال ركعة فكان سيأمره بأن يأتي هذه الركعة كما فعل الرجل المسيء صلاته. الأمر الثاني لو احتمال أنه نهى عن أن يركع عند الباب ثم يذبح عند نفسه الصف هذا ثابت من أعتقد أن هذا الحديث عبد الله بن الزبير أنه قال من معلوم علي أنه من دخل المسجد وجد القوم مرفوعا فليركع ثم يذبح ركعتين حتى يصل الصف فإن ذلك السنة. طبعا هذه السنة غريبة الآن السنة غريبة عن النبي الآن بل ربما يعني يمكنون أن يدفعوا الإجراء الشخص يدفع ذلك السنة أنك إذا دخلت دفع كما فعلت أبو بكر تكسر عند الباب وتمشي ركعة إلى أن تدخل في التصوير ومبادرة بالمخاطرة الإلهي في الركوع. وذلك هو السنة كما قال يعني فيما أقول عبد الله بن زبير كما يكتب عبد الله بن زبير. إذا بقي احتمال ثالث أنه كان ينهى عن الإيه؟ العدو اللي هو ذات بالصف بالجرع بسرعة حتى يعني بعد ما تناله لا يقعد يعني إلى الباب لأنه حسب النفس والجرع هذا يؤثر في الخشوع. كان الحديث إذا أتيت المسجد صار غير مستكينة والوقت نهى عن الإسراع لأنه يؤثر على حدود القلب والخشوع. فلم يأمر النبي عليه الصلاة أبا بكرة بإعادة الركعة فدل على الاستدلال بها ولأنه لم يكتبه من الأركان غير الصيام. طبعا الصيام هذا يعوض في هذا يعوض أنه يأتي بالصيام مع رجولة الإحرام. وذلك أن أولا المريضة إذا كان ملابس مريضة لابد أن يقول تكبيرة الإحرام وهو قائم الله أكبر. يعني هذا القدر البسيط من الصيام يعوضه عن الصيام الذي كان معلما واضح. لكن إذا كان في طريقة وكبر وهو أقرب إلى الركوع منه إلى القيام فلا تنعقد طريقة تنعقد نفسه. لكن لا تنعقد طريقة لأنه لم يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم لابد أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ثم يركع. بالنسبة للسؤال الثاني في الذي تدرك به الركعة أيضا نذكر كلام الشيخ عبد المحسن بن محمد الأمير في هذا البحث. يقول اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن الركعة تدرك بالركوع وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالكون وأصحابه والشافعي وأكثر أصحابه وأحمد وأصحابه وقد استدلوا على ذلك بما يأتي. الدليل الأول عن أبي بكر رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال جاءك الله حرصا ولا تعود. واجب الاستدلال أن أبا بكر رضي الله عنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع دون الصف ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضائها فدل على أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. الدليل الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا فلا تعرضوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد بلال ما دل الحديث على ان المأموم يتابع الامام في السجود ولا يعتد به فدل الاعتداء به على ان الركوع يعتد به بإدراك الركعه. الدليل الثالث هي الاثار عن بعض الصحابه رضي الله عنهم تعالى عطاء انه سمع عبد الله بن الزبير رضي الله عنه على المنبر يقول للناس اذا دخل احدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل ثم ليزد راكعا حتى يدخل الصف فان ذلك السنه. ثانيا عن زيد بن واجد قال خرجت مع عبد الله حينما تطلق على سيدنا الخروج خرجت مع عبد الله من داره الى المسجد فلما توصلنا المسجد ركع الامام فكبر عبد الله وهو لم يدخل ولم يدخل الى الصف فكبر عبد الله ثم ركع وركعت معه ثم مشينا راكعين طبعا تقليل الخطه مش يجي ركع ويتجاوز لا تتجاوز كلها ثم مشينا راكعين حتى انتهينا الى الصف حتى رفع القوم وجوههم قال فلما قضى الامام الصلاه كنت انا وانا ارى لم ادرك وانا ارى يعني لم ادرك فاخذ بيدي عبد الله فاجلسني وقال انك فتره هذه فتوى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه انه دخل والقوم ركوع فركع دون الصف ثم دخل الصف. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من لم يدرك الامام راكعا لم يدرك تلك الركعه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اذا جئت والامام راكع فوضعت يديك على ركبتيه قبل ان يرفع فقد ادركته. فهذا اخرجه ابي شيبه فيمن قال اذا ادركت الامام وهو راكع فوضعت يديك على ركبتيه من قبل ان يرفع راسه فقد ادركته. وجه الاستدلال هذه الاثار صريحه الدلاله في ان هؤلاء الصحابه اعتدوا بالركعه لما ادركوا مع الامام الركوع. وفي الحلم عبد الملك كل الاثار يبدأ معنا بناء ان ممكن يعني بعض الاثار التي فيها ان السنه ان يفعل ذلك لا تدل على انها تختصر ركعه ما يمكن تكون السنه ان يفعل ذلك ولا تختصر فالبعض لا يدل وبعض لا يدل. اما الذي يدل فهو حديث عبد الله لما قال لصاحبه قال اخذ بيدي عبد الله فاجلسني وقال انك قد ادركت هذا يدل عنه. وكذلك قوله من لم يدرك الامام ركعا لم يدرك تلك الركعه. وكذلك قال عبد الله بن عمر اذا جئت والامام ركع فوضعت يديك على ركبتيك قبل ان يركع فقد ادركت. اما القول الثاني فهو ان الركعه فلا تدرك من ركوع فلا بد من ادراك قراءه الفاتحه وهو قائل قبل ركوع الامام. وبه قال البخاري وابن خزيمه واخت الغيب استدلوا على ذلك بما الدليل الاول عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الاقامه فامشوا الى الصلاه وعليكم بالسكينه والوقار ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما اتكم فاتموا. وجه الاستدلال دل الحديث على الامر باتمام ما فعل على الامر باتمام ما فعل والمسبوق اذا دخل مع الامام في الركوع فرد له قراءه الفاتحه والقيام لها فوجب عليه اتمام ذلك. الدليل الثاني عن عمار بن الخطيب رضي الله عنهما قال كانت فيه بواسير فسالت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه فقال صل قائلا فاذا تستطع فقاعدا فاذا تستطع على جنب. ووجه الدلاله دل الحديث على ركنيه القيام والمسبوق الذي لم يدرك الى الركوع فقد فاته القيام فلا بد من قوامين يعني صل قائلا ان القيام ركن ولا يجوز العدول عن القيام من ايام قعود الا ايه من عجل ولذلك تدخل بالاعراض طبعا. فدل ذلك على ان القيام لا بد من قضائه فلا تكريره. الدليل الثالث عن عبادة الصامتي رضي الله عنه قال كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحوا مات عليه ابن راحة. فلما فرغ قال لعلكم تخشون خلف إيمانكم؟ قلنا نعم. هذبك يا رسول الله يعني بسرعة. قال لا تفعلوا إلا بفتحة الكتاب فإن الله لا تلمن أن تقرأ بها. ووجه الاستدلال أن هذا الحديث يدل على وجود قراءة المأموم بالفاتحة، والمذكور الذي أمر الركوع قد أتاه قراءة الفاتحة فلا بد من قضائها لأن أمر الركوع ولا يقرأ الفاتحة. ويعني يقول بعض ذلك في التوضيح بعد التأمل في قوله وفي أدلتهما سمع الله تعالى على وجود الصلاة أن الراجح هو الأول أولا وهو أن الركعة تدرك في الركوع. وذلك لابتداءه حديث أبي بكر رضي الله عنه وهو حديث صحيح نص في محل البدع، حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم قرب ولم يأمره بإعادة الركعة. وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني من حديث أبي هريرة وعمران بن الخطيب وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم فهو عام يشمل المسبوق وغير المسبوق. يعني الحديث إذا سمعتم الإحكام الخمسة إلى الصلاة وعليكم بالتحية إلى الأخطاء ولا تسمعوا كما أدركتم فصلى وما فتحكم فأتموا هذا يحمل المسبوق وغير المسبوق. كذلك الحديث صلى قائما فإن استطاع الفقر على إن استطاع الأمر هذا أيضا يحمل المسبوق وغير المسبوق. وكذلك حديث لا صلاة إلا من يقرأ الفاتحة الأخيرة فهذا هذه عمومات هذا عام لكن الحديث الأخرى خاص وأدلة الجماعة خاص وهذا عام فالخاص يقضي على العام يعني كل الأصل أن لابد من قراءة الفاتحة الأخيرة إلا لمن أدرك الإمام ركعة فحديث أبي بكر رضي الله عنه خاص ولا يتعارض بين العام والخاص فيخصص العام بالدليل الخاص فيكون المسبوق مستثنى من العموم فلا استثناء من القاعدة العامة. فلهذا رجح القول الأول بأن الركعة تدرك في الركوع. وطبعا معروف أن الكثير من المحدثين يعني وعلى وسيلة الإمام البخاري رحمه الله تعالى يذكرون الاستدلال على أدلة وجود قراءة الفاتحة في الصلاة فهو استدلال بدليل واحد لأنه ينوب عن أما الأعداد كمثل مثلا حديث فتحت الحديث فتحت الصلاة بين عبدي نصفين إلى آخر الحديث فأطلق على الفاتحة كلها الصلاة هو استدلوا به فهذا أيضا يدل على وجود قراءة الصلاة على الإفراد بالفتحة الصلاة لكن هذا عام كل هذه عمومات لا تقدر من أخر أمور الذات من شر الصلاة لم يقرأ فيها الروم الذات هي إحداث غير الغلاف إلى غير ذلك من الأحاديث فهي عامة. وهذه الأحاديث التي بالبرنامج خاصة فلا تعرض إلى خطر عام بل عام يخطروا لتدريب الله نقي الآن بمسألة الأولى تتعلق بتكبيرة الإحرام لمن أدرك الإمامة في الركوع يكون في الركوع المرجع ويأتي بالتكبيرة كلها قائما كما تقدم ولكن يطمئن ثم يطمئن ويتابع ويأتي بالتكبيرة كلها قائما يعني كما تقدم في أبواب صفة الصلاة في الأبواب الماضية في التكبيرة الأحرام لابد أن كان يكون قائما فإن لم يأتي بها قائما انقلبت نفلا على الأضحى مع سعة الوقت وقد تقدم أن القيامة يعني التقليل يقول مع سعة الوقت وضح حد يوضح يعني هو لو نفرض ان الوقت ضيق جدا الوقت خلاص مثلا الشمس تغرب وخلاص يخرج في الوقت فمتى يصلح عبد الخالق نفسه؟ كان في وقت يكفي انه يكمل النفس من انقلب النفس ثم يفرغ هذا النفس عنده وقت يصلي المريض لكن اذا ضاق الوقت فما الحل؟ اذا كان الوقت يضيق عن أن يتسع لإتمام النفل الأول ثم صلاة الظهر. يعني تقصر الصلاة ثم يعني يتسع بها. وقد تقدم أن القيام مع القدرة ركن في الفرض إجماعا. فلا بد من كل تكبيرة الإحرام يأتي بها وهو قائم إذا أدرك نفسه الله أكبر وهو قائم.
ثم يطمئن ويتابع يطمئن الركوع ويتابع الإمام بعدين يأتي بعد ذلك. فإذا أتى بها قائما وأدركه بجد ولا يمكن يطمئن قبل رفع الإمام رأسه من الركوع ثم يطمئن ويتابع الإمام، وإذا لم يدرك الركوع لم يكتسب له الركوع وهو له زهير ولا مال. وإن شك هل أدركه راكعا أو لا، لأن الشخص يقول يرى الإمام طبعا، هل هو اتفق مع الإمام أم لم يتفق مع الإمام في قدر الإمام، هل أدركه أم لا، متى ما شك في هذا الحال إيه؟ لا يعتز بها. وإن كبر والإمام في الركوع ثم لم يركع حتى رفع الإمام لم يكن مدركا له في هذه الركعة، لم يتوافق مع الإمام. إذا أتى بهذه التكبيرة اللي هي تكبيرة الإحرام وهو غائب كما نحن الذي فصلنا، هل تزيل عن تكبيرة الركوع أم يحتاج إلى تكبيرة الركوع؟ في أحكام يعني هو الذي يأتي تكبيرة الإحرام وهو غائب ثم يرجع يركع، هل يكتفي بتكبيرة الإحرام ويركع دون أن يكبر أم لو يأتي بتكبيرة الإحرام بتكبيرة الانتقال من القيام إلى الركوع؟ فلما يقولوا وياتي التكبيره كلها طريقه كما تقدم واجزاته التحريم، التحريم هي تكبيره الاحرام، هل تكبيره في الركوع روي عن زيد وابن عمر ولا يعرف له من قال ابن الصحابه، ولانه اجتمع عبادتان من جنس واحد في محل واحد فاجزى الركن عن الواجب كان ظاهره، فاجزى الركن عن الواجب كان ظاهره. فتكبيره الاحرام وتكبيرة الانتقال واجب وهو من جنس واحد وفي موضع واحد فيجزئ الركن عن الواجب كما هو ايه. طيب لنفرض انه كبر يروي تكبيرة الركوع على مجال وتكبيرة الاحرام، لكن معنا الصلاة والتحريم 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 والافضل ان ياتي بتكبيرتين، هذا هو الافضل أن يأتي بتكبيرتين، لأن تكبيرة الإحرام أولا ثم تكبيرة الانتقال، خروجا من خلاف من أوجبه كابن عقيل وابن الجوزي ولأنهما مشروع عليه. قال أحمد إن كبر تكبيرتين ليس فيه خلاف، لكن كبر تكبيرة واحدة فيها خلاف كما أشرنا عنه. يقول والأفضل أن يأتي بتكبيرتين، فإنما هنا بتكبيرة إنما هنا بتكبيرة، يعني كبر تكبيرة واحدة ونوى فيها ما ايه؟ تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، تقدير الفرق بين المسألة الأولى.
المسألة الأولى تقول إن الفرقة دي تقصد الفرقة يعني المسألة هو إن نوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة
الركوع. يعني احنا هنا في المسجع المسألة الأولى ضد المسألة الأولى تقول ايه؟ بنقول يأتي التكبيرة كلها قائمة كما تقدم وأجزاء التحريم، يعني هو أتى بتكبيرة الإحرام فقط. وكان النقاش يجزئ على لما أجزأته خرجوه بالإجماع، وإن لم ينوي بها شيئا إن أخذت فرضاً يعني كبر ولم يحدد هي ركوع عن إحرام كبر ولم يروي شيئا فتنعقد فرضاً صححه اليهودي وغيره لأن قليلة الارتفاع تنصرف إليه من لم يعتزل صلاته فهذا يقدم على أنه يفسد بها تكبيرة الإحرام وكان عند المالكية والدين يجزئ وإن لم ينوي ما يعني كبر ولم ينوي إحرام مبدأ المسألة الأخيرة بالحاجة إلى بعض الأدلة وهي حكم الاعتزال المأمون بركعة في الإنابة الزائدة يعني يعني الإمام مثلا إذا قام في صلاة الظهر أو العصر أو العشاء إلى خامسة خامسة ركعة خامسة ثانية أو قام في المغرب إلى رافعة ثانية أو في الفجر إلى ثالثة ثانية وهناك مأموم لم يعلم بهذه الركعة الزائدة المأموم مذبوح فما ما ما يعني ما كان يعلم أنها زائدة وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر أو جاء والإمام في هذه الركعة الزائدة واحد دخل مذبوح والإمام في الركعة الزائدة زي الخامسة مثلا صلى الله عليه ولم يعلم كده هل يعتد بهذه الركعة أم لا على قولين للعلماء القول الأول أنه يعتد به وإذ قال المالكية في أحد الأوراق وذلك بشرط ألا يسمع المأمومون وذلك بشرط ألا يسمع المأمومون على نفس المودة فإن أجمع المأمومون على نفس المودة لم يجري وفيه قال الشافعي وقال به من الحنابلة القاضي أبو يعلى والعلماء والبرقعي وعلى ذلك التعليق أن القول بأنه لا يعتد بها يقضي لغايه ان يزيد في الصلاه ركعه تكون عامله وذلك مثل في صلاته باجماع العلماء يعني لو قلنا انه لو ادرك مثلا في صلاه الفجر ادرك عن يوم ركعه واحده ذات النجوم في ركعه ثانيه ولا يدري الامام طبعا هو الذي يتعب بذلك الا من مكه الى سبعه التسليم وسال الامام هذا من هذا الاول الا المسلم وقام الى الثالثه فإنه إلا إلا هو إيه يعني لا يمثبه إلى أن أموت فأكبر لكن نعبر أن المجدين يقولون أنه شاء غيره فذلك عليما أو قام هو شاء عاد أميلا فالشيخ المنصر الطريق رحمه الله تعالى يقول إن إذا قلنا إنه لا يعتد بها فمع ذلك أنه يجوز أن يزيد في الصلاة ركعة تكون عاملة فكل إنسان يزيد في الصلاة ركعة تكون عاملة يعني هو صلى عليه صلى على ركعة معينة على كده ثم قال الناس ثانية هذا كان مثلا دي ركعة ثانية هو اعتزل ثانية لا يعلم فلو قلت إنه لا يعتزل بها فإذا غير محسوبة الزنا فبالتالي لا يعتزل بها المأموم ما لا يفعل له لو قلت إن الناس اعتزل له ولو صلى ركعة حياة الكام هذا هو الأول القول الثاني أنها لا تقتل منه المأموم الذي أدرك عدم الركعة المريضة في حق الإمام لا يقتل منه وبه قال الملكية في أحد قوليهم وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد وعلل ذلك البهوتي لأنها زيادة لا يعتد بها الإمام ولا يجب على من علم الحال متابعته فيها فلن يعتد بها المأموم طبعا في هذه الحالة أنهم بيتساووا بين الذي يعلم وبين الذي لا يعلم يعني هو بيقول لنا الحنابلة أن هذه الركعة زيادة الإمام نفسه لا يعتد بها لذلك الشخص الذي يعلم الحال أنه إن المأموم يعني اعتبار الإمام قام إلى ثالثة صلاة الفجر لو يعلم أنها ثالثة ما وجه هذا المأموم إذا يجب مكانه وصار إلى أن يسبح طعم منه فإن لم يجب إله فإن هذه الحالة إذا سبت هذا القرية أن يشاهد الثالث ويخرج معه بعد هذا الثالث لكن نصر من عارف أنها ثالثة وعمدا
واحد على إمامه وهذا بالثلاثة كل خارج الصلاة. صلاة الفرض اللي هي التعمدي ذلك. فيقول إن هذه الزيادة لا يعتد بها الإمام ولا يجب على من علم الحال متابعته فيها فلم يعتد بها المأموم. يعني يقاس حال المأموم الذي لا يعلم على الذي يعلم كلاهما تبطل صلاة هذه الزيادة ولا يعتد. ثم يقول في التصريح بعد التأمل في القولين وفي تعليلاتهما يظهر أن الرجح هو القول الأول وهو أن المأمون إذا لم يعلم بها فإنه يعتد بها. وذلك من وجهين: الأول أن هذه المسألة مشابهة لمسألة أخرى، ولأن الإمام إذا صلى وهو جاهل حدث أو جنابه فلم يعلم بذلك إلا بعد الصلاة فإن صلاته غير صحيحة. ماذا عن صلاة الخلفاء؟ صلاتهم صحيحة. فكذلك هنا الركعة الزائدة في حق الإمام غير محسوبة للإمام، ففي حق المأموم تحسب له. والتفريق بين المسألتين تفريق بين المتنازعين، بل بالعكس كل من المتنازعين يستمعان في الحق لا يستمعان فيه. أما الوجه الثاني فهو أن القول بأنه لا يعتد بها يقتضي جواز أن يزيد في الصلاة ركعة متعمدا، وذلك ممكن للصلاة إجماع المناع فيقتضي أن يصلي الفجر ثلاثا والمغرب أربعا والربعية خمسا. والقول الذي يبدأ منه فرض الإجماع فمخالفة الأدلة الشرعية غير صحيحة. وأما ما علم به أصحاب القول الثاني وهو قالوه بأنها زيادة لا يعتد بها الإمام ولا يجب على من علم الحال وتابعته فيها فلم يعتد بها المأموم، الجواب عنه أن هذه الركعة لاغية في حق الإمام حيث وقعت زائدة لم يتعمد، لأن الإمام كان يتعمد الزيادة لبطلت طلبت لكن هذا سهو هو سهو. وأما المسبوق فإنها أصلية في حقه وليست زائدة، فكيف نلغيها ونأمره أن يزيد في صلاته؟ بل نقول الحكم يدور مع علته والإمام معذور بفعلها لأنه لم يتعمده إنما تكلم، والمأموم والمسبوق صحيحة في حقه لأنها من صلاته الأصلية. وبهذا يظهر الشحن القول الأول في المسبوق يعتد بركعة الليلة إذا لم يعلم بها والعلم عند الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. حسبي الله ونعم الوكيل.